بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. عموما الأسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد. أبو عبد الرحمن من ليبيا يقول: هل يجوز للطالب أن يعطي أستاذه هدية وهو المشرف على بحثه، وذلك بعد التخرج وليس وراءها أي نية؟ الأخ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك ومبارك التخرج، بالنسبة لمثل هذه الصورة التي ذكرت لا بأس، ما دام أن الطالب قد تخرج وأعطي النتيجة وكذا وأحب أن يكرم أستاذه لا بأس أن يعطيه هدية من باب التحبب، وهذا لا تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. لو أنك أعطيته أثناء البحث لا، نقول لك لا، لو أعطيته أثناء البحث لا، أما بعد التخرج وكذا ما في بأس. أبو مريم من فرنسا يقول: حصل اتصال في الهاتف مع زوجتي في رمضان وخرج مني سائل من الماء، ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا أبا مريم، وهذا يسمى مذي، والمذي نجس له حكم البول من حيث الوضوء وغسله، ولا يبطل به الصيام، ولا يجب فيه الغسل، وإنما يجب فيه الوضوء. غالية من أمريكا تقول: امرأة جاءتها امرأة تساعدها لإجهاض حملها غير الشرعي وأخذت أموال، تقول: ما حكم هذه الأموال؟ غالية بارك الله فيك، لا شك بأن هذه المرأة ساعدت في إثم وسعت في خطيئة، نسأل الله أن يتوب عليها. هذه الأموال التي حصلت عليها محرمة، ولا يجوز لها أن تستعملها ولا أن تأكل منها ولا أن تشرب، الواجب عليها أن تتخلص من هذه الأموال، وكذلك عليها التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل من الإعانة على الإثم والعدوان، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فاطمة من أسبانيا تقول: يقولون بأن دعوة 40 شخص غريب مستجابة إذا دعوا للشخص، هل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح يا أخت الفاضلة، هذا الكلام غير صحيح. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم، هذا حديث صحيح. فإذا مات إنسان مسلم وقام عليه، يعني صلى عليه 40 مسلما لا يشركون بالله شيئا، شفعهم الله عز وجل فيه. أما إذا كان في الحياة العادية من دعا له 40 أو من دعا له 40 من الأشخاص دعوا له فغرباء يستجيب الله فيهم، لا، هذا ما ورد فيه شيء، إنما الذي ورد في من الميت إذا قام على 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، يعني قبل الله دعاءهم فيه. صالح النهمي من اليمن يقول: هل فعلا الملائكة لا تدخل منزلا فيه صور، وما المقصود بالصور؟ صالح بارك الله فيك، نعم، الجواب نعم، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. وقد امتنع جبريل من الدخول إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام مدة طويلة، فتبين بأن في البيت كلب لأحد أولاد فاطمة، جرو صغير أدخله تحت السرير. وأما الصور فهي التماثيل، الصور هي ما صنع من ذوات الأرواح على هيئة تمثال، على هيئة تمثال، بارك الله فيك. أبو عبد الله من الكويت يقول: عندي محل وأصلي بجانب المحل خوفا على السلع وأيضا خوفا على المحل، فعندي السلع داخل المحل وخارجه، ما الحكم؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وأربح الله تجارتك ويسر أمرك وأغناك بحلاله عن حرامه. بالنسبة لإجابة النداء واجبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس جميعا بشهود الجماعة، وأقصد بالناس هنا الرجال البالغون، الذكور البالغون والبالغين. وبالنسبة لإجابة النداء، نعم، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وهذا يشمل صلاة الجمعة وبقية الصلوات. ويا أبو عبد الله أنا أشوف حقيقة كثير الحمد لله من أصحاب المتاجر يغلقون محلات، يدخلون البضاعة اللي خارج الدكان أو المحل يدخلونه يقفلون يروحون يصلون يرجعون، وهذا لا شك بأنه استجابة لله عز وجل، لأن الدنيا ليست كل شيء. فإذا أنت بقيت تصلي بجوار محلك ودكانك مثلا شاهدك الناس اقتدوا بك وهجرة المساجد، وفرط أنت الآن تاجر، أنت تتمنى الربح صح ولا لا يا أبو عبد الله؟ تتمنى الربح الكثير، الربح في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. جرت عادة التجار وأنت أدرى يربحون مثلا، أنت من الكويت يربح ربع دينار نصف دينار دينار مثلا، نعمة في المسجد تربح 27 درجة بالنسبة لو صليت أنت لوحدك. فأنا ما أنصحك، رتب وضعك، رتب بضايعك وأشياءك ودخلها وقت الصلاة أو قبل الإقامة. يعني تقول والله السوق زحمة، قبل الإقامة بدقائق رتب وضعك صلي وتعال، ما يستغرق منك الوقت 5-6 دقائق إلى 10 دقائق. المدهوشية من عمان، المدهوشية هكذا، المدهوشية من عمان تقول عندي شهادة ومتخصصة معلم، أي عفوا تقول عندي شهادة تخصص معلمة، بس أنا أشعر بأني جلوسي في البيت أحسن لأن ما قد هذه المسؤولية، لكن أهلي يريدوني أشتغل. تقول ما النصيحة يا أختي الفاضلة؟ بارك الله فيك، ما دام أنك درستي وتعلمتي وحصلتي على الشهادة فزكي هذا العلم اللي أخذتيه بنفع بنات المسلمين. فإذا كان عندك القدرة والأهلية وتمتلكين أدوات التدريس والتعليم، ما في بأس أنك تلتحقين بأحد مدارس البنات، تدرسين بنات المسلمين وتفقهينهم، خاصة في هذا الزمن وفي هذا الوقت يحتاجون إلى أمثالك. بارك الله فيك، ممن يحصن البنات ويعلمهن ويوجههن ويزيح عنهن الشبهات وشيء من هذه الأشياء التي تعاني منها كثير من بنات المسلمين. تقول والله أنا ما عندي قدرة وليس عندي الأهلية، ما هو فرض وليس واجب. إذا شعرت بأنك في بيتك تستطيعين أنك يعني تؤدين دور في خدمة الوالدين، دور في خدمة البيت، دور في قراءة القرآن وتعلم العلم الشرعي واستغلال الوقت، ما في شيء الأمر على يعني الإباحة وليس على الوجوب. أم محمد من العراق تقول هل يجوز أن أطلع صدقة بالدين ولما أستلم الراتب أوفي ديني؟ أم محمد نعم يجوز للإنسان أن يقترض ليتصدق بشرط أنه يعلم بأنه قادر على السداد، مثل اللي عنده راتب مثلا آخر الشهر يعني جاءت فرصة للصدقة وخايف هذه الصدقة يعني صاحبها يذهب، يعني المحتاج إلى الصدقة، فيروح الجارة ولا يتصل بأحد أقاربه يقول ارسل لي مثلا كذا من المبلغ وإن شاء الله آخر الشهر أعطيك، ما في بأس والحمد لله. أم الزهراء من فرنسا تقول اشتريت بعض الذهب بنية أن أبيعه حين يكبر أبنائي، هل أزكي مع العلم أني ألبسه للزينة؟ أم الزهراء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب إذا اشترته المرأة بغرض التحلي والتزين واللبس مثلا، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم. أما إذا اشترته بغرض بيعه مستقبلا فهي تكنزه، مثل ما ذكرت في صورة السؤال الأولى، تكنزينه لأجل أن تبيعينه ليستفيد أولادك، لا يجب فيه الزكاة. فأنت حدد نيتك بارك الله فيك، أنت اشتريتيه بنية اللبس والتحلي لزوجك لنسائك لأقاربك مثلا في المناسبات، أو كنزتيه تقول أنتظر الفرصة حتى يكبر الأولاد أبيع لأجلهم، فإن كانت الثانية نعم تزكين، إن كانت الأولى تقولين احتمال ما عليك زكاة في الراجح. سارة من السعودية تقول ما حكم إخلاف الوعد وإيش يعمل الشخص إذا أخلف الوعد؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، من صفات أهل الإيمان أنهم يوفون بالوعد وبالعهد، ولذلك قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال جل وعلا يوفون بالعهد. النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها عفوا وإذا وعد أخلف، ولذلك من صفات المنافقين الخلف في الوعد. لكن العلماء اختلفوا بالنسبة للمسلم هل إذا وعد وعدا يلزمه الوفاء به أم لا يلزمه، قولان. ذهب فريق من أهل العلم وهو أحد مفردات المذاهب المعروفة إلى أنه يلزمه الوفاء به، قالوا يجب الوفاء بالوعد، ما دام أنه وعد يجب الوفاء به. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوفاء بالوعد مستحب وليس بلازم، لكن لا يليق بالمسلم أن يتخلق بأخلاق المنافقين، فالواجب على من وعد وعدا أن يفي به، فإن لم يفي به تاب إلى الله واستغفره. أبو الفضل من حضرموت يقول: عندنا رجل وهو يصلي السنة البعدية يرد على من يخطئ في قراءة القرآن، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل، أخطأ هذا الرجل، لأن في الصلاة شغلة، فالإنسان إذا قال الله أكبر لا يجوز له أن يشتغل بغير الصلاة من أمور الدنيا أو من العبادات الأخرى، مثل صاحبكم هذا يفتح على الآخرين إذا أخطأه في الصلاة، لا، ما يليق. إن في الصلاة شغلة، ولذلك هو مشتغل بالصلاة والمشغول لا يشغل، كما هي القاعدة الفقهية. فإذا سمع إنسانا أخطأ في القراءة لا يجوز له أن يصحح له، وإن كان بعض العلماء يرى بأن هذا من جنس أذكار وقراءات الصلاة، لكن لا، هو انتقل إلى عمل آخر، لكن ممكن له أن يشير بأصبعه مثلا هكذا، أو يشير بيده يقول، يعني كأنه يقول قف أو ينبهه مثلا، لكن يتكلم هذا في السنة طبعا، لكن يتكلم لا. أم مصطفى من فلسطين تقول: والدتي وصت أن يدفنوها فوق أمها في نفس القبر، وأخواتي قاموا بتنفيذ وصيتها، ما الحكم؟ أختي أم مصطفى، حرام هذه الوصية، لا يجوز للإنسان أن يوصي أولاده أو ورثته بأن يدفنوه في نفس القبر الذي توفي فيه قريب له، لأن الأصل أن لكل مسلم قبر مستقل لوحده، إلا لضرورة كأن يكون هناك قتلى بالمئات أو بالآلاف مثلا، يجوز أن يدفنوا في قبر جماعي، بشرط أنه متى ما إن وجدت فرصة ينقلهم كل واحد إلى قبر آخر ما لم يتغير، إلى قبر آخر ما لم يتغير، مثل ما فعل جابر ابن عبد الله ابن حرام حينما نقل والده بعد معركة أحد بستة أشهر، قال: فوجدته كما هو إلا شيء يسير في طرف أذنه، ونقله إلى قبر آخر. لماذا؟ لأن معركة أحد كانت في فترة الحر، ولما استشهد جمع من الصحابة خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تغيرهم الشمس، فأمر أن يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، وكان يقدم أكثرهما قرآنا، فدفن والد جابر مع صحابي آخر، وبعد ستة أشهر نقله. ولذلك العلماء نصوا على أن هذا من البدع، أن الإنسان يوصي بأن يدفن مع والده أو مع والدته أو مع كذا. وقد أخطأ أخواتك أختي الفاضلة في تنفيذ الوصية، وكان الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم، لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء الحمد لله أصبح من السهل جدا الوصول إليهم عبر هذا الفضاء المفتوح، عبر هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي قربت البعيد، قربت الآن. إذا استطعتم إخراجها ودفنها في قبر مستقل والعهد قريب، فيجب عليكم ذلك بعد أن تستشيروا الجهات المسؤولة المختصة، يعني دار الفتوى عندكم مثلا، أو مثلا البلدية أو شيء من هذه الجهات، تخبرونهم بأنكم نفذتم وصية باطلة. أمة الله من إيران تقول: في بلادنا يعطون قرض لمن يريد الزواج مثلا 50 مليون تومان، وبعد سنوات يدفعها على أقساط ويدفع 4% زيادة. تقول: أنا غير مرتاحة، وزوجي يقول ما في سبيل. يعني تقول نريد جواب. يا أمة الله، بارك الله فيك، هذا ربا ومحرم، والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، أكل الربا. ولذلك قولي لزوجك اتق الله ولا يبدأ حياته الزوجية بالحرام، هذا قرض ربوي محرم ولا يحتاج إلى، وظاهر يعني الأمر ظاهر، هذه النسبة يسمونها فائدة ربوية 4%، هذه محرمة وربا، وعليه أن يلجأ إلى المعاملات الشرعية مثل المرابحة أو التورق، وإن كان الخلاف فيه معلوم، يعني أهون من أنه يلجأ إلى الربا. بارك الله فيك. أحلام من ليبيا تقول ما حكم دخول الحرم في مكة والمدينة وأنا علي العادة الشهرية؟ يا أحلام بارك الله فيك، بالنسبة لدخول مكة والمدينة جائز، أما دخول الحرمين الشريفين فإنهما مسجدان عظيمان، ولذلك نص الفقهاء على منع المرأة الحائض من دخول المسجد الحرام والمسجد النبوي وبقية المساجد وهناك طبعا هذا قول جماهير أهل العلم، وهناك قول لبعض العلماء قالوا بأنه لم يصح في هذا حديث، فإذا كانت المرأة تأمن من عدم تلويث المسجد فيجوز لها أن تحضر لحاجة. فبعض النساء الآن تقول والله أنا مع أهلي في العمرة ومثلا جاءتها الدورة الشهرية وأهلها يخشون عليها ويخافون عليها ويريدون أن يعتمروا ولا يستطيعون إبقاءها في الفندق ولا خارج المسجد، لا بأس لو أخذت زاوية من زوايا المسجد ترخصا بقول بعض العلماء. أم دعاء من الجزائر تقول أخي يجمع مال لأجل الزواج هل عليه زكاة؟ أم دعاء نعم بشرطين، إذا بلغ النصاب وحال الحول على هذا النصاب، فإذا بلغ المال النصاب وهو القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة مع حولان الحول، يجب عليه أن يخرج ربع العشر 2.5%، هذا المبلغ يقسمه على 40 تطلع الزكاة. أم عبد الله من مكة أرسلت رسالة طويلة تقول بأن هناك رجل لديه ربيبة، يعني تزوج امرأة وعندها بنت، لديه ربيبة وهذه الربيبة تزوجت وأنجبت بنتين ثم طلقت وتوفيت أمها يعني التي كانت تحت زوج أمها هذا، تقول وقال لها فيما بعد، قال للبنت هذه الربيبة قال لها سأكتب البيت بهبة باسمك، تقول ذهب سجله بيع لأن إجراءات الهبة طويلة، قال يختصر كأنه باعها البيت قال لأنه أسهل. تقول الآن البنت هذه توفيت وخلفت بنتين وخلفت أخوين غير شقيقين يعني من أب، تقول هل يرثون مع البنت؟ الجواب نعم، فللبنت الثلثين، البنت يرث البنتين لهما الثلثان البنتين، والباقي يكون للإخوة من الأب لأنهم عصبة. بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول أمي تسأل تقول بأن زوجها صام في رمضان يومين وفيه شعفة الموت، وأمي قالت له أفطر يمكن يخف عنك الأوجاع وهو رفض، تقول جابت له أمي العلاج وأفطر ومات بعد ساعة. أمي تقول ما أدري، هل ما كنت أدري إن هذا يعني في شفعة الموت كما ذكرت أو شعفة الموت، وتقول إن هل عليها شيء؟ يا أم أحمد طمن الوالدة، طمنيها ما عليها شيء، هي ما فعلت شيئا محرما ولا شيئا ضارا، هي قربت له الدواء الذي يأخذه، كون ما كانت تدري أنه في النزع وفي سياق الموت ما يضرها إن شاء الله، فطمنيها ولا يلعب بها الشيطان، قول الشيطان لا يلعب بك الآن، شوفي وش اللي ينفع زوجها، ينفعه الدعاء، تكثر له من الدعاء والصدقة هذا أهم شيء، وتذكره بالخير ما تذكر سلبياته والأشياء اللي حصلت له في حياته، دائما تذكر الأشياء الطيبة، قولي له الكلام هذا وما عليها إن شاء الله إلا العافية. محمد قاسمي من الجزائر يقول هناك شخص يعمل عند آخر ولم يعطه أجرة أو الأجرة، فأخذ له آلة اسمنت بدون إذنه فباعها وأخذ أجرته ثم رد الباقي، هل فعله صحيح؟ أخوي محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه القضايا ما يصلح فيها الفتوى، هذه مسائل خصومة، فهو يقول أنا ما أعطاني أجرتي، طيب لماذا لم يعطه أجرته؟ هل لأن صاحب العمل حكم على هذا الشخص بأنه تسبب له في خسارة أو كان مفرطا أو لا يعني يأتي إلى الدوام إلا متأخرا أو لم يقم بالعمل الذي وكله به خير قيام؟ ما ندري، فلذلك أخي الفاضل لا يجوز للإنسان أن يحكم لنفسه في مثل هذه القضايا اللي فيها خصومة، كان الواجب عليه أن يرفع أمره إلى قسم الشرطة أو المحكمة أو يدخل طرف للصلح بينهما، طالب علم أو إنسان له خبرة في الحياة وخبرة في التعاملات، ويقول والله هذا الوضع فماذا ترى، فيحاور هذا ويسأل هذا، عموما الآن يطلب من صاحب العمل أن يجعله في حل ويقول هذا حقي وأنا أخذت حقي، فإذا قال صاحب العمل أنت ليس لك حق والذي أخذته حرام
يدخل طرف آخر يقول إما نذهب إلى المحكمة وإما ندخل طرف آخر يحكم بيننا، لأن الأشياء هذه يعني لا يمكن ضبطها. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه، يعني شخص مثلا عارية ولا شيء ووجد متاعه بعينه يجوز يأخذه، مثلا جحده، هو أخذ منك مثلا شنطة وجحدها قال له هذه ما هي لك وجدتها وتعرف بأنها لك يجوز تأخذها، أما هذه القضية لا تحتاج إلى دراسة. أم حازم من السعودية تقول هل على المرأة شيء إذا صلت في ملابسها العادية ملابس البيت أو لازم تلبس العباية؟ أم حازم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها إذا أرادت الصلاة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على قول، تستر جميع بدنها، وستر هذا البدن لا يلزم أن يكون بالعباية، لكن أفضل شيء العباية لأنها ساترة، فهناك الملاءة وهناك يعني الآن يسمونها يعني طرحة الصلاة، طرحة أو ثوب الصلاة اللي يأتي مثل الشرشف الكبير اللي يغطي المرأة كامل، فإذا سترت يعني بدنها كامل ما عدا الوجه ما عدا الكفين صحت صلاتها، ما يلزم أن يكون بعباية سودة، لو لبست أي يعني شيء من الأشياء ليستر سائر بدنها صحت صلاتها، وبثياب العادية ولله الحمد ما دام أن الثياب طاهرة. ولذلك عندنا الآن شرطان، الشرط الأول أن تكون الملابس ساترة لجميع بدن المرأة ما عدا الوجه والكفين، الثاني أن تكون طاهرة لأن من ثياب البيت غير طاهرة، فإذا كانت طاهرة مع الستر الكامل للبدن صلت به والحمد لله. أم حذيفة من اليمن تقول ما حكم تربية الأظافر؟ ما يجوز يا أخت الفاضلة تربية الأظافر وإطالتها، لأن هذه من صفات الوحوش، من صفات الوحوش. أما أهل الفطرة السليمة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فهي قص الأظافر للرجال والنساء. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمس من الفطرة، وفي لفظ من حديث عائشة عشر من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، فتقليم الأظفار من الفطرة. لكن يعني إذا طالت إطالة خفيفة لا بأس إطالة خفيفة. طبعا من العلماء من رخص إطالة الأظافر في الحرب، قالوا لأنه يحتاج إليها المجاهد في سبيل الله ليفك الحبل أو لينقذ نفسه من العدو، شيء من هذا القبيل. عموما لا، تربية الأظافر مخالفة للفطرة، فإذا طالت إطالة فاحشة يجب قصها وتقليمها. الأخت أم صالح من رأس الخيمة تسأل تقول هل يجوز استعمال زيت الحشيش في الشعر؟ أخت الفاضلة لا يجوز استعمال زيت الحشيش في الشعر، وإن كان بعض العلماء يرخص به قال لأن يعني هذا يتعلق في الشعر وكذا، لكن اجتنابه هو الواجب خاصة والبدائل كثيرة ولله الحمد والمنة. الأخ متعب من السعودية يقول أنا عمري 13 سنة أصحى الصباح تقريبا الساعة 46 دقيقة، أتوضأ إلى المساء لا أجدد الوضوء، ما حكم ذلك؟ متعب بارك الله فيك ورضي الله عنك وبارك الله في أهلك، وما شاء الله عمرك 13 سنة ويعني تسأل مثل هذه الأسئلة، شيء طيب. ابن الفاضل بارك الله فيك، الوضوء صحيح ما دام أنك أن الوضوء ما انتقض، لأن إذا انتقض الوضوء خلاص لابد أن تأتي بوضوء جديد، لابد أن تأتي بوضوء جديد، فيجوز لك أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وإنما أراد يبين الجواز، لكن هذا فيه مخاطر، فإذا كنت دائما تفعل هذا الشيء أنا لا أنصحك في هذا لسببين. السبب الأول أن تجديد الوضوء عبادة، تجديد الوضوء عبادة، أن تتوضأ لكل صلاة أو لكل صلاتين. الأمر الثاني جانب صحي، فحبس الفضلات أو السوائل في البدن بهذه الطريقة مدة يوم وليلة هذا خطر صحي عليك، وممكن تشاور الطبيب. أنت الآن شاب صغير ما تدرك خطورة هذا الأمر، ولذلك ابني الله يحفظك لا تفعل هذا الشيء، وإنما تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن. وإذا قدر تقول والله صعب علي تتوضأ لكل صلاتين مثلا بشرط أن لا ينتقض الوضوء. أم عبد الله من الإمارات تقول امرأة من ليبيا ذهبت إلى العمرة وأخذت مصحفا من المسجد الحرام، تقول الآن تريد أن ترجع هذا المصحف، تقول ترجع نفس المصحف أم تضع يعني ثمنه أم بدله أم ماذا؟ أم عبد الله بارك الله فيك، المصاحف الموجودة في المساجد هذه وقف، لا يجوز للإنسان أن يخرجها من المسجد، لا يجوز أخذ المصاحف من الحرم المكي ولا المدني ولا بقية المساجد، هذه مصاحف موقوفة على المسجد تقرأ في المسجد. فقد أخطأت أختك هذه التي ذهبت إلى ليبيا، أخطأت حينما أخذت المصحف من المسجد الحرام. الواجب عليه الآن أن ترجع نفس المصحف، لأن هذا المصحف وقف هناك، فترجع نفس المصحف كما هو، فإذا تلف أو مثلا فقد ترجع مثله أو أفضل منه من حيث الطباعة والقيمة لابد، وأخبريها بهذا بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تقول الحمد لله أقضي وقتي غالبا مع القرآن، فهل يجوز لي أن أقرأ بدون حجاب؟ أم أحمد زادك الله حرصا وبارك الله لك في عمرك ووقتك. نعم، ما يشترط يا أخت الفاضلة لقراءة القرآن الحجاب، ما يشترط له الحجاب، هذا للصلاة، الحجاب للصلاة أو للخروج من المنزل. أما إذا كنت في البيت أنت وحابة تقرأين قرآن ما يلزم أنك تلبسين الحجاب، لا تقرأين لو شعرك مكشوف أو شيء من بدنك مكشوف ما دمت في محيط الأسرة مع زوجك ومع أولادك. بارك الله في وقتك أخت الفاضل، استثمري هذا ولا تكلفين عمرك في قضية لازم تعتقدين بأنك تلبسين الحجاب. هبة من سوريا تقول هل يجوز السجود على القرآن والدعاء لما يكون مفتوح وأنا أصلي وأبكي، وما هو الدعاء الاستقرار؟ هبة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا يجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله، والقرآن مما عظمه الله، لأنه كلامه صفة من صفاته، وفعلك هذا بدعة من البدع. كيف الآن وأنت في الصلاة تضعين المصحف على الأرض وتسجدين عليه وتبكين وتدعين؟ هذه بدعة وهذا امتهال للقرآن وعدم تعظيم لكلام الله عز وجل. أنا أعرف أن ما هذا قصدك، قصدك حسن، لكن هذه بدعة من البدع، ما كان ينبغي لك أن تفعلي مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا لفعله، الصحابة الأجلة ما أحد منهم فعل وضع المصحف أو ورقة من المصحف على رأسه عند محل السجود وبكى ودعا، هذا كله من البدع. الأئمة الأربعة ما أحد من علماء الإسلام يقول بمثل هذا، ولذلك أنت أخطأت خطأ كبير حينما امتهنت القرآن بوضعه على الأرض وجعله مفتوحا بمثل هذه الطريقة والسجود عليه والبكاء وشيء من هذا القبيل، وهذا ما يليق يا أخت الفاضلة. اسجدي على الأرض، مرغي جبهتك وأنفك على الأرض، واسأل الذي على عرش السوى جل وعلا وتقدس. وأما دعاء الاستقرار الأدعية كثيرة، كأني فهمت يعني أنت تقولين لأننا غير مستقرين وما عندنا مكان وما عندنا شيء، يعني اسأل الله عز وجل من واسع فضله، من واسع فضله، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وفضلك عن من سواك، اللهم استرنا يا رب، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم من علينا بالعافية، شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. أم آدم من خورفكان تقول عند وفاة قريب نكون في حالة نواح وجزع، وفي أثناء البكاء نسكت نستغفر الله لكننا نسمع للنواحة أيضا لأننا جلوس في مجلس العزاء، تقول يعني ما كفارة ذلك؟ أم آدم بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي مات له ميت يجوز له أن يحزن عليه وأن يبكي بكاء معروفا عليه، ولا يجوز له أن ينوح عليه ولا أن يأتي بالنائحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم النياحة على الميت وبين بأن النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب والعياذ بالله، لأن النائحة هذه تبيع دمعتها بشجو غيرها، وهي تعدد محاسن الميت وتولول على ذلك، وكأنها تعترض على قدر الله، وأن موت هذا الميت ليس فيه مصلحة، وأن موت هذا الميت غير عدل، نسأل الله العافية، ولذلك استحقت مثل هذه العقوبة هذه المرأة النائحة. ولذلك يحرم النياحة بمثل هذه الصورة، ويحرم على النساء أن يجلسوا في مجلس فيه نائحة تنوح والعياذ بالله، لأن هذا منكر عظيم، منكر عظيم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكان الواجب عليكم يوم آدم واضح أنك امرأة صالحة وامرأة تريدين الخير وتعرفين حكم النياحة، تنكرين عليها، تقول لا تنوحين، واتق الله وحذريها واتلي عليها الأحاديث، فإن استجابت الحمد لله، إن لم تستجيب لا يجوز الجلوس في هذا المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك أشياء من أمور الجاهلية، لطم الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعاء الجاهلية أو الدعاء بدعاوى الجاهلية، هذا كله محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدمع والقلب يحزن ولن نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، بمعنى أن الإنسان يحزن الحزن الطبيعي، يبكي البكاء الطبيعي، أما بكاء 24 ساعة وحزن يعني سنوات، هذا بدع، هذه من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب وأناس كثر، ما كان عليه الصلاة والسلام يبقى دائم الدهر، ما كان قد بقي دائم الدهر حزينا. ماتت خديجة زوجته أغلى نسائه، ماتت مجموعة من بناته، ماتت زينب ورقية وأم كلثوم في حياته عليه الصلاة والسلام، مات أولاده إبراهيم ومات عبد الله والقاسم، هؤلاء كلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، ما حزن عليهم هذا الحزن الدائم، وإنما كان يقول: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. عموما الاستغفار، تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. التعليم الناس هذه كفارة، لما تعلمون الناس توجهون الناس بترك هذه الأمور الجاهلية، لأن السلام قال ذكر بأن الجاهلية ستبقى في هذه الأمة، ستبقى في هذه الأمة. أم بلال من العراق تقول: هل الغسل يوم الجمعة واجب على المرأة مثل الرجل؟ يا أم بلال بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لغسل الجمعة ليس واجبا على الرجال، في قول جماهير أهل العلم يقولون بأن غسل الجمعة سنة مؤكدة، فأنت كيف بنيتي هذا الحكم على أنه واجب؟ في قول لبعض العلماء لكنه قول مرجوح، قول مرجوح. فلذلك إذا كان الرجل الذي تجب عليه الجمعة لا يجب عليه الغسل وإنما سنة مؤكدة في حقه، فكذلك المرأة. سيف من عمان يقول: هل يوشع بن نون أوقف الله أوقف الشمس في يوم حرب؟ سيف بارك الله فيك، الجواب نعم، لكن الذي أوقفها الله وليس يوشع بن نون، فقد جاء في الصحيحين أن يوشع بن نون لما أراد أن يغزو نبه طبعا جيشه على أن من بنى بامرأة ولم يدخل بها لا يتبعني، من بنى بنيانا ولم يتمه لا يتبعني، يعني يريد من قومه من جيشه أن يكونوا مخلصين لله عز وجل، إخلاص عظيم. ثم غزا هذه البلدة وفي آخر النهار فقال للشمس: إنك محبوسة، عفوا، إنك مأمورة، اللهم احبسها علينا، سأل الله أن يحبس، فتوقفت الشمس فغزا، ففتح الله عز وجل عليه هذه البلدة وغنم غنائم عظيمة جدا، والحديث طويل طبعا في الصحيحين. فتقول لي: هل حبست الشمس ليوشع بن نون نبي الله؟ الجواب نعم. أم مهند من أمريكا تقول: أعطيت وكالة عامة لأخي لبيع المنزل، باع المنزل وأخذ المال دون وجه حق، واشترى منزل مكان في مكان ثاني وسجله باسم زوجته، وأنا والله لن أسامحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا هو ولا زوجته. أم مهند أعانك الله وعوضك الله خير، وهذا الأخ ظالم، يجب عليه أن يتق الله وأن يتخلص من الظلم، وأن لا يفرح في هذا البيت، لا هو ولا زوجته لا يفرحون في هذا البيت، فإنهم ظلمة وقد غصبوا هذا الحق لك. وهناك قول لبعض العلماء على أنه لا يجوز، على أنه لا تصح الصلاة في البيت المغصوب، لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، ولذلك هذا الفعل فعل محرم، اشتمل على غش وخديعة وخيانة ومكر وكيد، نسأل الله العافية. ويعني أمور فاضحة حينما يأخذ هذا، أعطته وكالة ليبيع البيت فيبيع ويأخذ المال له ويسجل باسم زوجته، هذا لا شك بأنه فعل محرم، ولك الحق الكامل أن تسامحي أو لا تسامحي، هذا الأمر راجع لك يا أخت الفاضلة. لكن وجهي رسالة لأخيك، قولي له: أنت الآن ارتكبت ذنبا عظيما ويعني النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن البغي عقوبته معجل، وهذا من البغي والعياذ بالله، والاعتداء وأكل المال بالباطل، وفيه شيء من صفات المنافقين. فذكري بالله، قولي له أنا خايفة عليك، ولعذاب الآخرة أشد، عذاب الآخرة أشد وأنكى وأقسى وأعظم، والدنيا سيشاهد نتيجة عمله السيء في الدنيا قبل يوم القيامة. هذه الزوجة التي سجل البيت باسمها ممكن هي التي تنقلب عليه والعياذ بالله، وممكن هي التي تطرده وتجعله في الشارع، وفي حوادث والله كثيرة موجودة لا أقولها من خيال ولا والله من واقع. يعني هؤلاء الظلم الذين مارسوا مثل هذا الظلم، تهنوا في هذه الأموال التي غصبوها وسرقوها وغشوا أصحابها فترة زمنية يسيرة، ثم انقلبت عليهم والعياذ بالله جحيم وعذاب. فقولي له أنت أخوي وأنا أخاف عليك من عذاب الله، أخاف عليك من النار، رد الحق إلي وإلا سأدعو عليك. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن دعاء المظلوم مستجاب. أم فهد من عمان تقول: زوجي كان يشاهد مسلسلات وفيها بعض اللقطات المخلة، ومن غيرتي عليه قلت له إن شاهدت هذا المسلسل مرة أخرى فأنا حرام عليك، وفي نيتي أن أؤدبه. المهم تقول شاهد هذا المسلسل بهذه اللقطات، وأنا من يومها أمتنع خوفا من الإثم. أختي أم فهد بارك الله فيك، وهدى الله زوجك وفتح الله على قلبه وجنبه مثل هذه المراتع الوخيمة والمستنقعات الآسنة من المعاصي والخطايا والآثام. فهذه قذارات ينبغي للمسلم النظيف النقي أن يتجنب مثل هذه القذارات. عموما أختي الفاضلة، قولك أنت لزوجك تحرم علي هذا يمين، فالراجح من أقوال أهل العلم، فإن المرأة لا يصدر منها طلاق ولا تحريم، لا يصدر منها طلاق ولا ظهار، ولذلك عليك كفارة يمين، واقتربي من زوجك وانصحيه بلطف وهدوء، قولي له إني أخاف عليك من الله، أخاف عليك من عذابه، أخاف عليك أن يسلط الله عليك بلاء، ومن ذلك أن ترى هذا في أولادك، ترى هذا في أولادك، ربما أولادك سيمارسون نفس العمل القبيح الذي تقوم به، ولن ترضى. فذكري وخوفي بالله رب العالمين. أبو موسى من أسبانيا يقول: ماتت أمي وتركت الذهب والورثة أبي وزوجها، أبي الذي هو زوجها وأولادها ذكور وإناث، كيفية قسمة التركة؟ يا أبا موسى بارك الله فيك، بالنسبة للتركة محصورة في الزوج والأولاد، أما الزوج فله الربع، وذلك لوجود الفرع الوارث، وأما بقية المال فهي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين. أم سعد من السعودية تقول: ما حكم شرب الماء أثناء أذان الفجر في رمضان؟ أختي الفاضلة، يجب على الصائم بمجرد أن يدخل عليه وقت الفجر وعلامته سماع الأذان أن يتوقف عن الأكل والشرب وبقية المفطرات، ولكن إذا كان قد رفع الإناء إلى فمه ثم بدأ فأذن المؤذن يكمل ذلك كما جاء بذلك، صح بذلك الحديث. مفتاح من ليبيا يقول: ناوي أتزوج من امرأة مطلقة، وتواصلت معها في الواتس أب في أيام عدتها، وهي التي طلبت الطلاق من زوجها ولا تستطيع الوصول إلى القاضي ولا إلى كذا لأنها في بلد أجنبي. يقول بأني سمعت بأن عدتها حيضة واحدة وهي كفاية، ما حكم ذلك؟ يا مفتاح بارك الله فيك، أولا يحرم على الرجل أن يصرح بخطبة المعتدة، سواء معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة، فحرام. ولذلك ربنا جل وعلا حرم التصريح بخطبة المعتدة، حرم التصريح بخطبة المعتدة ما دام أنها في العدة. الأمر الثاني، كيف الآن عرفت بأن عدتها حيضة واحدة؟ هل هي قد خالعت زوجها على مبلغ مالي فلا جناح عليه فيما افتدت به؟ هل خالعت زوجها على مبلغ مالي ردت له المهر؟ فإذا كان قد حكم القاضي بالخلع فالراجح من أقوال أهل العلم أن عليها حيضة واحدة، هذا الراجح. وينظر أيضا إلى العمل الذي في المحاكم، بعض المحاكم تأخذ بالقول الثاني وهي قضية الثلاث حيض. فيا أخي الفاضل احرص واحذر ولا تعود لمثل هذا أبدا، وانتظرها حتى تنتهي عدتها. والأفضل والأحوط ما دام تقول بأنها في بلد غير مسلم كما فهمت من سؤالك تعتد 3 حيض، لأنه قد يكون طلاق وليس فسخ بارك الله فيك وليس خلع. ميثا من الإمارات تقول: هل إذا نذر الإنسان نذرا ما يجوز له أن يحققه قبل حصول الأمر؟ الجواب نعم يا ميثا بارك الله فيك. نذر إنسان قال لله علي أن أصوم 3 أيام إن حصل الشيء الفلاني فحب أن يصوم، طيب ما في بأس، وإن كان مثل هذا سببه هو تحقق النذر لكن إن قدمه لا حرج. أم أحمد من الكويت تقول: لم أكن أعلم أن الصلاة تجب أثناء النزيف والإجهاض، وكنت أتعرض للإجهاض أكثر من 5 مرات وكان الحمل أقل من 3 أشهر تقريبا، وعلي تقريبا 2 شهر و25 يوم، الآن أقضي الصلوات، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أختي أم أحمد فعلك صحيح، وهذا هو الواجب، ما دام أنه ينزل قبل 3 أشهر فإن الدم هذا دم فساد وليس دم نفاس، هذا دم فساد ويجب عليك أن تقضي هذه الصلوات. ها طيب، الأسئلة كما ذكرت كثيرة. إخواني الله يبارك فيكم يرضى عليكم، أكرر طلبي الاختصار، اختصار السؤال ذكر الاسم، ما يمكن أجيب على رسالة جاءتني أنا ما أعرف من أين، لابد أقول أم أحمد، أبو أحمد، أم محمد، أحمد، ياسمين، مثل عمر، فاذكر الاسم، اذكر الدولة، ولا ألزم الاسم الكنية، وكذلك الاختصار، يكفي سؤال واحد بارك الله فيكم. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.